الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. خطيب زادة يعلن استضافة إيران غدا الأربعاء الاجتماع الوزاري الثاني الخاص ببحث الأزمة الأفغانية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد أن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحاب من العراق مؤشر على تراجع قوتها. وعشرات القتلى والجرحى خلال قمع الاحتجاجات المتواصلة على الانقلاب العسكري في السودان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ستستضيف يوم غد الأربعاء الاجتماع الوزاري الثاني للدول المجاورة لأفغانستان. وأكد خطيبزادة أن الاجتماع سيعقد بحضور وزراء خارجية أربع دول مجاورة لأفغانستان وأبرزها باكستان، مشيرا إلى مشاركة وزيري خارجية الصين وروسيا عبر الإنترنت في الاجتماع. وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه من أجل إيجاد حل للأزمة الأفغانية وإشراك دول الجوار في دعم المصالحة الوطنية والاستقرار بهذا البلد. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجمهورية الإسلامية بدأت في تغذية اليورانيوم بجهاز طرد مركزي متطور من طراز IR6 وبنسبة 20%. بيان للوكالة الدولية أكد أن طهران أبلغتها مؤخرا بشأن ضخ اليورانيوم بهذه النسبة وبشكل مؤقت في آلة واحدة وضمن سلاسل متوسطة دون جمع أي منتج. وأضاف البيان أن الجهاز الجديد يختلف عن الأجهزة السابقة التي تخصب بنسبة 60% في مفاعل نطنز النووي. اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق وبعض الأراضي السورية مؤشرا على تراجع القوة الأمريكية. جاء ذلك بكلمة اللواء باقري خلال أحد مهرجانات الجيش الإيراني أشار فيها إلى خفض واشنطن لوحداتها البحرية ونقل معداتها للدفاع الجوي على طول الخليج الفارسي إلى جنوب الصين. وأضاف أن الأمريكيين والصهاينة رغم فشلهم بخوض حرب عسكرية لن يتخلوا عن تأمرهم وعدائهم ضد إيران وحلفائها الإقليميين، لافتا إلى أن مهمة الوحدات العسكرية هي مراقبة الأوضاع والارتقاء بمستوى الجهوزية استعدادا لأي احتمال. أصدر رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية. وارتفعت حصيلة ضحايا قمع القوات السودانية للاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري لسبعة قتلى وأكثر من 140 جريحة. يأتي ذلك بعد دعوة تجمع المهنيين السودانيين السكان للنزول إلى الشوارع والقيام بعصيان مدني شامل لمجابهة العسكر. دوليا، دعا ست دول غربية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الملف وسط قلق دولي ودعوات أممية للعودة إلى السلطة الانتقالية. من جهة أخرى، رجحت مصادر دبلوماسية انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان باجتماع مغلق بدعوة من بعض الدول الأعضاء. وأضافت المصادر أن بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا طلبت عقد اجتماع للمجلس. وسيطر الجيش السوداني على السلطة صباح أمس بانقلاب عسكري، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أنه تم خطافه وزوجته فجر أمس من مقر إقامتهما بالخرطوم واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. أكدت مصادر في القوات اليمنية أن القوات المشتركة حررت منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة جنوبية محافظة مارب. المصادر أكدت أن القوات اليمنية تمكنت من تحرير مناطق شاسعة في أطراف الجديدة، مشيرة إلى قيام المئات من مرتزقة العدوان بتسليم أنفسهم إلى القوات اليمنية. إلى ذلك واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية برصد أكثر من 170 خرقا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى تحليق طائرات تجسسية سعودية في أجواء الصليب والتحيتة والجاح. أعلنت هيئة الحج الشعبي انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر شمال بغداد. وذكر إعلام الحج في بيان أن قوة من الحج الشعبي والجيش العراقي نفذت عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل، مبينا أن العملية اشترك فيها اللواء 44 و25 والكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع ومفارز مكافحة المتفجرات للحج الشعبي وقوة من الفرقة 15 للجيش العراقي. وأضاف البيان أن العملية المستمرة تهدف ملاحقة حلول داعش وتأمين الصحراء من تسلل الإرهابيين. تفاصيل أوفى مع الزميل محمد سعيد.
استشهد جندي بالجيش العراقي وأصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء بتعرض دورية عسكرية لتفجير بواسطة عبوة ناسفة في جنوب جزيرة قضاء الحضر خلال تنفيذهم واجبا أمنيا صباح اليوم جنوب مدينة الموصل شمال العراق. من طرفها أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل. وقال الحشد إن اللواءين 44 و25 من الحشد الشعبي والكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع ومفارز مكافحة المتفجرات للحشد وقوة من الفرقة 15 للجيش العراقي نفذت عملية أمنية في صحراء الحضر جنوبي الموصل. على صعيد ثاني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستصدر بيانا ختاميا في وقت لاحق يوضح العدد الكلي للطعون المقبولة والمرفوضة، وسيبدأ العدوى الفرز اليدوي أولا بمحطات نينوى اعتبارا من الأربعاء المقبل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمال الغلاي إن عملية عدوى فرز أصوات المحطات المقبولة الطعن بنتائجها ستتم في قاعة الشرف بنصب الجندي المجهول وسط بغداد بوجود وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين. وأعلنت المفوضية مساء أمس الاثنين عن رد 86 طعنا من أصل 108، فيما سيتم تحقيق بال22 طعنا بنتائج الاقتراع المستوفية للشروط. وتوقع مراقبون أن يؤدي رفض المفوضية للعدوى الفرز اليدوي الشامل إلى تصاعد مطالب المحتجين على نتائج الانتخابات والذهاب إلى المحكمة الاتحادية للحصول على قرار قضائي بالعدوى الفرز اليدوي الشامل، وهو ما لا تستطيع المفوضية عدم تنفيذه في حال صدوره. ويغلق المحتجون المدخل الجنوبي للمنطقة الخضراء من جهة الجادرية، وهو المدخل الأقرب للسفارة الأمريكية ببغداد، منذ 7 أيام احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات باعتصام مفتوح لم يشهد أي عمليات مخالفة للقانون أو اعتداءات على رجال الأمن ومصالح المواطنين. وقالت كتلة الفتح وحقوق أنهما لن يتخليا عن مطلبهما بالعد والفرز اليدوي مهما حدث. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
وأخيرا أعلنت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي لأكثر من 244 مليون و880 ألف حالة والوفيات إلى أكثر من 5 ملايين شخصا. المنظمة أعلنت ارتفاع الإصابات في أمريكا الدولة الأكثر تضررا إلى 46 مليون و417 ألف حالة، فيما ارتفعت الإصابات في الهند إلى أكثر من 34 مليون و202 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا. كتاب النشرة العلامة الرئيسية. خطيب زادة يعلن استضافة إيران غدا الأربعاء لاجتماع الوزاري الثاني الخاص ببحث الأزمة الأفغانية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد أن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق مؤشر على تراجع قوتها. وعشرات القتلى والجرحى خلال قمع الاحتجاجات المتواصلة على الانقلاب العسكري في السودان. في أمان الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون،
الإيرانيون والشعر العربي. الإيرانيون،
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحت ظلال دوحة أخرى من دوحات الشعر العربي في إيران نلتقيكم إخوتنا المستمعين مجددا، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وكلنا أمل في أن تقضوا معنا دقائق طيبة وممتعة مع شعراء آخرين وطائفة أخرى من الأشعار العربية.
ترى هل هناك المزيد حول الشاعر سعدي؟ وهل هناك أشعار عربية أخرى علينا أن نستعرضها في هذه الحلقة؟
أشعار هذا الأديب العربية كثيرة وذات أغراض مختلفة كما ذكرنا في الحلقة السابقة، ولكننا مضطرون أن نختم حديثنا حول سعدي لننتقل إلى شاعر إيراني آخر نظراً إلى محدودية حلقات هذا البرنامج، ولكي نعطي الشعراء الآخرين حقهم من الدراسة والتحليل.
إذن فمن هو الشاعر الذي سيكون موضوع حديثنا لهذا الأسبوع؟
يخطر إلى ذهني اسم الشاعر والمتصوف والعارف الكبير جلال الدين الرومي، أو مولانا كما هو معروف عنه.
إنه أحد الأسماء اللامعة في سماء الأدب والتصوف والعرفان، إن لم نقل إنه أكثرها لمعانا، وديواناه المثنوي وكليات شمس تبريزي أشهر من نار على علم.
نعم، فلقد ترجم هذان العملان الخالدان إلى الكثير من لغات العالم، وتناوله الكثير من الباحثين المهتمين بالأدب والتصوف بالدراسة والتحليل في جميع أنحاء العالم، حتى غديا جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي.
ترى ما هو سر خلود هذين الديوانين وارتقائهما إلى مستوى الروائع العالمية؟
السر يكمن بالتأكيد في الموضوعات الإنسانية الرائعة التي تطرق إليها مولوي في أشعاره، وهي تتوزع بين الموضوعات الدينية والتاريخية والعرفانية والأخلاقية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فقد تميز هذا الشاعر بموهبة نادرة ومقدرة فذة على نظم الشعر بأسلوب سلس بسيط مرصع بالصور والمعاني الأدبية الرائعة.
ولقد سمعت بالإضافة إلى ذلك أن هذا الشاعر كان كثيرا ما يمزج أشعاره بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وذكر المواقف المشرفة في التاريخ الإسلامي.
ولقد عرض مولانا كل ذلك وقدمه لنا في حلة قشيبة رائعة وبأسلوب فني وبلاغي ممتاز يعتمد على عنصر الحوار والحكاية والعرض القصصي الأخاذ الذي جعل آثاره خالدة تتداولها الأمم والشعوب على مر العصور، وخصوصا تلك الناطقة باللغة الفارسية.
وعلى هذا فلا بد أن يكون هذا الشاعر قد نظم أشعارا باللغة العربية،
بكل تأكيد، فلمولوي الكثير من الأشعار العربية التي نراها متفرقة في ديوانه كليات شمس تبريزي، هذا بالإضافة إلى الملمعات التي يكون الشطر الأول منها بالفارسية والثاني بالعربية.
ترى ما هي الموضوعات التي نظم فيها مولانا أشعاره العربية؟
إنها لا تكاد تختلف عن موضوعات أشعاره الفارسية، فهي موزعة بين المضامين العرفانية والأخلاقية، وخصوصا موضوع الغزل أو الحب الإلهي الذي يستخدم فيه ألفاظ ومصطلحات الغزل ليخاطب بها الباري تعالى ويناجيه، وهي طريقة تميز بها شعراء التصوف العرب منهم والإيرانيون.
فهل أنشدت لنا شيئا من هذه الأشعار؟
يقول جلال الدين في أحد أشعاره التي يناجي من خلالها الخالق تعالى ويعرج فيها على ذكر العباد الفانين في حبه والسكارى في عظمته وجلاله، وذلك على أسلوب المقطعات الغزلية: فديتك يا ذا الوحي آياته تترى تفسرها سرا وتكنى بها جهرا، وأنشرت أمواتا وأحييتهم بها، فديتك ما أدراك بالأمر ما أدرى، فعادوا سكارى في صفاتك كلهم، وما طعموا إثما ولا شربوا خمرا، ولكن بريق القرب أفنى عقولهم، فسبحان من أرسى وسبحان من أسرى. سلام على قوم تناتى قلوبهم بألسنة الأسرار، شكرا له شكرا، يطالع في شعشاع وجنة يوسف حقائق أسرار يحيط بها خبرا، تجلى عليه الغيب واندك عقله كما اندك ذاك الطور واستهدم الصخرة، فظل غريق العشق روحا مجسما ونورا عظيما لم يذر دونه سترا.
مستمعين الأعزاء، وقد كان من عادة رجال التصوف والعرفان أن ينظموا الأشعار في وصف مجالسهم وحلقات ذكرهم والإشادة بشيوخهم ومرشديهم، مستخدمين في هذه الأشعار المصطلحات والتعابير الخاصة بهم كالعشق والكؤوس والخمرة والسكر وما إلى ذلك من تعبيرات لها رموز ودلالات خاصة في عرف السالكين والعرفاء.
ولم يشذ مولوي عن هذه الطريقة، فنحن نجد في ديوانه جمهرة كبيرة من الأشعار الفارسية فضلا عن العربية، يصف فيها حلقات الذكر التي كانت تقام بحضور أستاذه ومرشده شمس التبريزي، مستخدما في ذلك أسلوب التغزل بالحضرة الإلهية، ومشيرا إلى لحظات المكاشفة الإلهية بالسكرى وإدارة الكؤوس وارتشاف الرحيق.
فمن أشعاره التي سار فيها على هذا المنوال قوله في إحدى مقطوعاته الغزلية التي يشير فيها إلى أستاذه الذي تلقى منه التصوف والعرفان شمس التبريزي. تعالوا بنا نصفو نخلي التدللا، ومن لحظكم نجلي الفؤاد من الجلا، نعود إلى صفو الرحيق بمجلس تدور بنا الكاسات تتلو على الولا، رحيقا رقيقا صافيا متلألئا، فنخلو بها يوما ويوما على الملا، شرابا إذا ما ينشر الريح طيبها، تحن إليها الوحش من جانب الفلا.
يتابع سكر الراح سكر لقائكم، فيسكر من يهوى ويفنى من قلا، أناشدكم بالله تعفون أنني لقد ذبت بالأشواق والحب والولا، لمولى ترى في حسنه وجماله أمانا من الآفات والموت والبلا، سقى الله أرضا شمس دين يدوسها، كلا الله تبريزا بأحسن ما كلا.
هذه الأشعار تذكرني بأشعار سلطان العاشقين ابن الفارض، الشاعر المصري المتصوف الذي أرسى دعائم شعر الحب والغزل الإلهيين بفضل أشعاره الغزيرة في هذا المجال، والتي استوعبت ديوانا بأكمله. ترى هل كان مولوي متأثرا في بعض أشعاره بهذا الشاعر المعروف؟
لا يستبعد أن يكون قد تلقى التأثير منه، خصوصا إذا علمنا أنهما عاشا في عصر واحد تقريبا، وخصوصا إذا علمنا أيضا أن المتصوفة والعرفاء كانت تربطهم مع بعض علاقات وثيقة، فكان كل واحد منهم يعرف الآخر نتيجة للأسفار الكثيرة التي كانوا يقومون بها متنقلين من بلد إلى آخر.
فمن أشعاره التي تذكرنا بطريقة ابن الفارض في النظم، أو الطريقة التي كانت تسود الفترة المظلمة عموما، قوله في وصف الرحمة الإلهية وشمولها لجميع أبناء البشر، ودعوة الإنسان إلى الرجوع إلى الخالق تعالى، والتفكر في النفس ونبذ الأهواء جانبا. هذه الأبيات: جاء الربيع والمطر، زال الشتاء والخطر، من فضل رب عنده كل الخطايا تغتفر، أوحى إليكم ربكم إنا غفرنا ذنبكم، فارضوا بما يقضى لكم إن الرضا خير السير. كم قائلين في الخفا إنا علمنا بره، فاحكي لدينا سره، لا تشتغل فيما اشتهر، السر فيك يا فتى، لا تلتمس ممن أتى، من ليس سر عنده لم ينتفع مما ظهر. كان هذا لقاءنا الإيرانيون والشعر العربي،
حتى نلتقي ثانية نتمنى لكم أطيب المنى.
القدس من
الله
السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله
القهار من
الله
الوهاب من
الله
الرزاق من
الله
الفتاح من
الله
العليم من
الله
القابض من
الله
الباسط من
الله
الخافض من
الله
الرافع من
الله
المعز من
الله
المذل من
الله
السميع من
الله
البصير من
الله
الحكم من
الله
العدل من
الله
اللطيف من
الله
الخبير من
الله
الحليم من
الله
العظيم من
الله
الغفور من
الله
الشكور من
الله
العلي من
الله
الكبير من
الله
الحافظ من
الله
المقيت من
الله
الحاسب من
الله
الجليل من
الله
الكريم من
الله
الراقب من
الله
المجيب من
الله
الواسع من
الله
الحكيم من
الله
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
فيصبحوا على أكبر. نعم.
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العبد. حي على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله. وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي. اللهم صل علي. الله وآل
أحمد. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام الذي أعطى كل شيء خلقه على الكمال والتمام، رفع السماء بلا عمد والأرض وضعها للأنام، فيها جنات معروشات وغير معروشات والنخل ذات الأكمام، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف الأنام محمد البدر التمام وعلى آله الطيبين الكرام. شعر بشعر والسلام مؤكد، والشوق في اللقيا يقوم ويقعد. هذه دواوين الولاء تضيئها أبيات حب والحبيب محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام لكم وعليكم، وأهلا بحضراتكم في رحاب الشعر النبوي مع أبيات للشاعر العراقي نجاح العطية. نتعرف على سيرته الأدبية ثم نتوكأ على عكازة الاستماع إلى أبياته. أيها الأطائب، ولد الشاعر العراقي نجاح العطية عام 1958، ومارس كتابة ونظم الشعر حين كان طالباً في الثانوية ثم الجامعة. كتب الشعر زمن النظام البعثي باسم رمزي، ثم أعلن اسمه ليكتب الشعر المعارض للاحتلال الأمريكي والصهيوني، وليدوزن شعره في باحة الولاء للنبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. له عدة دواوين بصدد جمعها تحت عنوان الأعمال الشعرية الكاملة، نشرت له الصحف العربية والعراقية الكثير من أبياته، كما ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تعريفه كشاعر أهل البيت والقدس. نقرأ من شعره بعد الفاصل بصوت الزميل أحمد نجف.
كبير في سماء الشوق شوقي لها بدا، وقد بانت سعاد اليوم والعشق غردا، فمن بعد جور الصبر هل بهاؤها، تجللها الأنوار نفسي لها الفدا، وما زال بوح الحب يسمو بعشقها، فهل من مجير في هواها مساندا؟ وقد كان حال القلب قبل ورودها تحيط به الأهوال عصفا أسودا، وهيهأت للأيام يصفو ودادها بغير سعاد العشق والنور والهدى، ألا جاءت البشرى بتيماء موعدا، فقم يا وجود الله حي محمدا، فقد بان للأكوان نور المصطفى وجاء به الرحمن للخلق سؤددا، ليملأ وجه الأرض خيرا ورحمة، ويصدح بالإسلام دينا مسددا، ويهدم صرح الظلم بالعدل والتقى، ويبني لنهج الحق صرحا مشيدا، رسول في لبوس العز شعشع نوره، يقود بني الإنسان للمجد صاعدا، وإذ حانت الألباب في روض سره سيبقى لذاك السر بابا موصدا. فأكرم بمن قد جاء سلطان رحمة، وأكرم بمن قد طاب أصلا ومولدا. أبا الرحمة الكبرى وعنوان شدوها، يظل لسان الشعر فيك مقيدا، وتنهزم الأقلام خجل حروفها، لأنك فوق الوصف سيدت خالدا.
أعزائنا أحبائنا، كنتم مع أبيات شعرية محمدية للشاعر نجاح العطية من جمهورية العراق، شاكرين لحضرتكم كرم المتابعة، ودمتم في رحاب الحضرة النبوية ممن تنالهم آفاق الشفاعة. أمين رب العالمين. إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا.
كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
الله المالك.